بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جلود الميتة. قال: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ثقة فاضل. قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري ثقة حجة تكلم فيه بغير حجة. قال: عن صالح، هو صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو ثقة ثبت فقيه. قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وقال: حدثنا خطاب بن عثمان وهو الحمصي الفوزي ثقة عابد. قال: حدثنا محمد بن حمير وهو حمصي أيضا قضاعي صدوق، وبعضهم تكلم فيه. قال: عن ثابت بن عجلان وهو أيضا الحمصي نزيل أرمينية أنصاري وهو صدوق أيضا، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. وقد جاء خارج الصحيح أنه قال، أو في رواية مسلم: إذا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أي أنهم ينتفعون به بعد أن يدبغ، لا أنهم يستعملونه قبل الدباغ. والإهاب هو الجلد، قال بعضهم: قبل أن يدبغ يقال له إهاب، فإذا دبق فإنه تذهب عنه النجاسة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية: طهور جلود الميتة دباغها. وهذا الحديث من الأدلة على تخصيص الكتاب بالسنة، هذا من أدلة تخصيص الكتاب بالسنة، فإن الكتاب فيه تحريم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، ففي الآية تعميم بدون تخصيص، الميتة حرام. ثم جاء في هذا الحديث ما يبين مع تلك الروايات أن الميتة ليست كلها حرام، فإنه يستثنى منها جلدها إذا دبغ، جلدها إذا دبغ. ثم الدباغ يكون بأي طريقة، سواء كان بالطريقة التقليدية القديمة أو بالطرق الحديثة التي بها تستخرج الجلود وتنظف ثم تجعل في الصناعات. ثم إن أهل العلم قد اختلفوا في هذا الحديث، هل هذا على سبيل التعميم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل هو في كل إهاب وفي كل جلد من الميتات والأحياء؟ فقال بعضهم بالتعميم، وقال بعضهم يستثنى منه الخنزير والكلب، فإن جلودهما نجسة ولو دبغت. والصحيح أنها إذا دبغت ذهبت عنها النجاسة، لكن هل يجوز دباغها؟ الجواب لا، لا يجوز دباغها، لأنه لا يجوز تعاطي الخنزير لا ذبحا ولا لحما ولا أكلا ولا دباغة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالناردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. ومعنى هذا أنه لا يجوز تعاطي الخنزير بأي صورة من الصور، ولكن قال أهل العلم: لو دبغ جلد الخنزير ووصل إليك مدبوغ فهل يجوز استعماله؟ وكيف هذا؟ يعني الكفار يصنعون من جلود الخنزير أحذية، وربما يصنعون من جلود الخنزير أحزمة ومنطق، وربما يصنعون من جلود الخنزير يعني الجاكثات ونحو ذلك، فهل يجوز لنا شراؤها؟ الذين يقولون بأنها إذا دبغت طهرت يقولون يجوز، لأنه لسنا الذي دبغناها، دبغت عند الكافرين. والذين يقولون بأنها لا تطهر فإنهم يقولون لا يجوز استعمالها، والأول هو الأقرب لأنها قد دبغت، لكن نحن لا نذهب إليها فندبغها، وإنما ندبغ غيرها من جلود الحيوانات التي هي حلال لنا عند تذكيتها. وهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الإسراف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن المسلم لا يسرف، أدام أن هذه الميتة يستخدم جلدها بعد الدباغ فلا يرمى إن احتاج الناس إليه. وأما إذا كان الإنسان يذهب من جيفة إلى جيفة وهو لا يحتاج إليها فلا يصلح هذا. ولكن في ذلك الزمان كانت الجلود ربما تؤخذ هدايا، الجلود تؤخذ هدايا يهدى بها إلى الملوك والحكام بعد إصلاحها لقلة ما كانوا يجدون. وهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى، هل معناه أنها حلال أم ليست بحلال؟ جاء في كتاب البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، يعني ما حكمها؟ فقيده هناك بالدباغ وأطلق هنا، فيحمل مطلقه على مقيده. فإذا هذه الجلود لا يجوز الانتفاع بها ولا استعمالها إلا إذا دبغت، على خلاف في جلد الخنزير أو جلد الكلب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.